بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 70: باب بناء المسجد على القبر. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك ويصلح أولئك، على الخطاب للمؤنثة، أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة. وفي نسخة الصور: أولئك شرار الخلق عند الله. باب بناء المسجد على القبر، أي في النهي عنه، كما يدل عليه حديث عائشة. قال الحافظ رحمه الله: أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى على القبر مسجدا، وقد تقدم الكلام عليه قبل 8 أبواب. قال الزين بن المنير: كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور، بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجد، ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته، لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة، فلذلك نحى به منح الجواز انتهى. قال: وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا، وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع. وقد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة، وهو هنا متجه قوي. العيش مع الحديث وشرحه وجمع الطرق والتفيؤ في ظلال السنن والآثار ينفع العبد إذا كان يلمس منه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالحافظ رحمه الله نفعه الله عز وجل بشرحه للأحاديث وبقائه مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطوال، فإنه بقي سنوات في شرح هذا الحديث. وهذا الكلام قلته لأن كثيرا من علماء العصر في زمن الحافظ ولا سيما من الأشاعرة الذين عندهم تصوف إلا من رحم الله، وعندهم شيء من التساهل في هذه الأبواب، أبواب ما يتعلق بالقبور وتعظيم المقبورين فأنت ترى الحافظ ليس كالزين بن المنير رحمهم الله جميعا، فالزين وجه كلام البخاري أنه يرى الجواز في اتخاذ بناء المسجد على القبر، وليس هذا أو اتخاذ المساجد عند القبور أو عند المقبرة أو وليس هذا مذهبا للبخاري، فإن الترجمة تشرحها الأحاديث التي أوردت عندها. فالبخاري رحمه الله يبوب باب بناء المسجد على القبر ويترجم بحديث أولئك شرار الخلق عند الله الذين اتخذوا قبور مساجد، من أين يتأتى القول بالجواز؟ لا وجه للقول بالجواز لا هنا ولا في الترجمة السابقة. والحافظ مع البيئة التي هو فيها وتوارد العلماء قبله على شيء من تساهل والميل إلى هذا الشيء أو هذا الأمر على جهة تأثر بالتصوف ونحو ذلك، مع ذلك لما كان معظما للحديث خلص بشيء خرج وقوي قواه الله وأعان على أن يخرج بهذا الاستثناء، فماذا قال؟ أولا ذكر أن هذا باعتبار أنه إذا خشي أن يصنع بالقبر ما صنع بأولئك فإذا أمن فلا امتناع، ثم قال وقد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة، قال وهو هنا متجه قوي يؤيده، متجه قوي، وهذا يعني خير وبركة أن يخرج مثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام، فإنه رد على أولئك المتساهلين الذين لا يبالون، ولا سيما إذا نظرت اليوم إلى بلاد مصر وإلى أساتذة الأزهر وإلى رؤوس الإفتاء في بلاد مصر وما إلى ذلك، وجدت كلامهم يخالف كلام الحافظ بن حجر العسقلاني المصري رحمة الله تعالى عليه، لأنه وفق وهم لم يوفقوا للصواب وإنما تتابعوا على الخطأ، فلا يرون كراهة في الصلاة في مسجد فيه قبر ولا بناء قبر على مسجد ولا إدخال قبر على المسجد ولا بناء كذلك عند القبور، يغالطون ويتأولون كثيرا من هذه الأدلة على نحو هذه التأويلات الباردة التي لا تدل عليها الأدلة، وهذا ليعلم الناظر في الأدلة وفي الآخذين بها أن التوفيق للقول الذي دل عليه الدليل هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله أن يوفقك الله للقول بالأخذ بالدليل، فتجد فقهاء من أذكياء الفقهاء وممن نذروا أعمارهم في الفقه وفي العلوم المنسوبة إلى الشريعة، ولكنهم على طريقة معينة، إما طريقة الأشاعرة أو الماتريدية أو التصوف أو غير ذلك، وتجد كلامهم هزيلا ما عندهم إلا الشبه التي يدلون بها أمام الحق الظاهر. فيضعفون أحاديث صحيحة ويصححون أحاديث ضعيفة ويتواردون على الخطأ. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عند قول الحافظ وهو هنا متجه قوي، قال هذا هو الحق لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، ولأن بناء المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيها، والله أعلم. ولهذا انظروا إلى المساجد التي عند القبور كيف تعظم التعظيم الشركي أو تعظيم الوسائل التي تؤدي إلى الشرك. ومن ذلك مثلا القبر الذي كان في هذه المدينة، قبر عبد الهادي، كم كان يصنع عنده من الأشياء ما يعرفه من كان بجوار ذلك المسجد إلى جهة مسجد التقوية. نعم، وهكذا أيضا قبر ابن علوان وما يصنع حوله من الحوليات ومن الزيارات ومن الأمور المنكرات، هذا كله يدل على أن بناء المساجد عند القبور أو على القبور أن هذا وسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيذهبون بالأطفال إلى القبور ويتمسحون بالقبر ويزعمون أنهم يغرفون من بركات صاحب القبر على ذلك الطفل، على ذلك الطفل يتوسلون بصاحب القبر يتبركون به. نعم، والله المستعان. حدثنا بعض من ذهب إلى قبر ابن علوان ليتأكد ماذا يصنعون هناك، فقلنا له ماذا رأيت؟ قال جاءت عائلة ومعهم أطفال وضعوه بجوار القبر، أولئك السدنة يغرفون من بركات ابن علوان على ذلك الطفل. طيب يا أخي لعد. نعم، هذه الأشياء أشياء معلومة مشهورة عنهم، فلا تحتاج إلى أن يذهب الإنسان ويقول أتأكد بنفسي. لو قال، لو أن كل شيء يريد أن يتأكد الإنسان منه بنفسه لكان كل يوم في مزبلة، يوم في مزابل الصوفية ويوم في مزابل الرافضة ويوم في مزابل الفتن والبدع والمحدثات وأنت بينهم، ما لك؟ قال أتأكد، هل ما يقال عنهم صحيح وهل ما يذكر عنهم واقع؟ فلذلك يأخذ الإنسان الكلام وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه، والسعيد من اتعظ بغيره. فخذ بخبر الثقات واحذر أن تجالس أهل الشبهات فيلبسون عليك، يلتبس عليك الأمر ويأتي هذا يقول لك لا نحن ما نفعل شيئا، هذا إنما هو نعم طلب بركة ليس بشرك، هذا إنما هو كذا وهذا إنما هو كذا، وإذا بك قد اختلت عقيدتك واضطرب توحيدك وضعف يقينك. نعم، فلذلك انتبه الإنسان نفسه. قول عائشة رضي الله عنها لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة أيضا الذهاب إلى تلك الأماكن ذهاب إلى أماكن الزور والله عز وجل يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ثم لا تأمن على نفسك إذا ذهبت إلى تلك الأماكن وأنت إنسان ترى عليك الاستقامة لا تأمن على نفسك أن نعم يؤذوك وربما سحروك وربما كذلك آذوك بقول أو فعل أو نحو ذلك وربما لفقوا لك تهمة نعم ولفقوا لك أنك جئت تريد تفجر القبر أو المكان وأنت مسكين ذهبت تريد تنظر ماذا يصنعون وإذا بهم قد زووك في زاوية وصوروا بجوارك بعض الأشياء قالوا ها هذا وهابي جاء يريد يفجر المكان أنت مسكين ما معك إلا القلم و500 ريال حق الطريق فلذلك ليست هكذا تؤتى الأمور لأنه ماذا يا إخوة لما دخل الرافضة إلى دار الحديث بدماج إلى دار الحديث بالجوبة جاء الرافضة من جهة البيضاء إلى اتجاه مارب نعم وطلبة العلم ما عندهم إلا بيوتهم ما عندهم إلا بيوتهم ومسجدهم وليسوا مستعدين للقتال في ذلك الوقت انسحبوا من المكان لأنهم عزل فالرافضة جاءوا إلى المطبخ الذي يأكل فيه الطلاب فيه قدور وصحف وملاعق وشول نحوها وأتوا من ما قدموا به في سياراتهم وأطقمهم وعرباتهم عند بوازيك وأسلحة وألغام وضعوها في زاوية وصوروا قالوا انظروا التواعش ما يفعلون نعم لبسوا على كثير من الناس كل من خالفهم فهو عندهم على هذا الحال إما أن يقول عنه منافق إما يقول عنه داعشي إما أن يقول عنه كذلك أيضا مرتزق إما أن يقولون عنه هاتي من الأسماء التي ينشرونها في الناس قد قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك قالوا في أصحابه ما هو أعظم من ذلك ويأبى الله إلا أن يتم نوره والله سبحانه وتعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فهذه الكنيسة لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أي مرضا ذكرت بعض نسائه كان هذا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة في نسخة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية ومارية اسم مشهور عند النصارى والقبطية التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم واتخذها سرية رضي الله عنها وهي أم ولده إبراهيم اسمها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة أي في هجرة من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم. فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. أما حسن الكنائس فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يكون في هذه الأمة زخرفة للمساجد لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى يزخرفون مساجدهم كنائسهم وبيعهم وصوامعهم التي يجتمعون فيها، وربما كانت الصوامع أقل لأن الصومعة عبارة عن دير لعابد متنسك، أما الكنائس التي يجتمع فيها العامة من النصارى أو معابد اليهود فإنها مزخرفة. من حسنها وتصاور فيها، ولهذا زخرفة المساجد ليست من السنة بل هو تشبه بفعل اليهود والنصارى، زخرفة المساجد حتى الكتابة عليها ليس من السنة، بالجص وفي مقدمة المسجد كتابة الآيات ويكتبونها على جدران المسجد من أوله إلى آخره، ربما كتبوا أسماء الله الحسنى من أولها يعني على ما ورد في حديث 99 وغير ذلك، هذا ليس من السنة، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا من فعل أصحابه، بل جاء عنه النهي عن زخرفة المساجد. نعم. وعمر رضي الله عنه لما رمم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن بنى: نعم أكن الناس من المطر ولا تصفر ولا تخضر، أي زخرفة ما نريد زخرفة، إنما أكن الناس من المطر، أصلح السقف لا يدخل عليهم مطر واترك المسجد كما كان، كان فيه شيء من الترميم من دون زخرفة. نعم. حتى تلك ذاك الطلاء الأصفر الذي في آخر المسجد منذ رأيته خبرت الأخ الذي صلحه قلت له أرجعه مثل بقية اللون، لون خشبي عادي، ما نريد زخرفة في المسجد لا في أوله ولا في آخره، لكن الأخ الله يهديه شغل إن شاء الله نغير ذلك، تلك الزخرفة التي في السلم في آخر المسجد. فرفع رأسه فقال: أولئك، وفي بعض النسخ أولئك لأنه خاطب المرأة التي ذكرت الكنيسة، إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، لأن النصارى ما عندهم أنبياء، نبيهم عيسى عليه السلام وقد رفعه الله فلم يبق فيهم أنبياء، بقي فيهم صالحون ممن يدعون فيهم الصلاح، قد يكونون صالحين فعلا على دين عيسى وقد يكونون نعم يتظاهرون بالصلاح وليسوا بصالحين، كما في قصة سلمان حين مر على أكثر من شخص من النصارى من واحد إلى آخر ومن واحد إلى آخر كل يوصي به إلى الآخر، فكان من آخر من وصل إليه رجل سيء ففضحه سلمان الفارسي وقال إنه كان على صفة كذا وكذا ودلل على قوله، إذا مات فيهم منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أي التي في الكنائس، قوله مسجدا أي مكانا للسجود، وليس المسجد الشرعي الذي، لأن المسجد الشرعي من اصطلاحات أهل الإسلام، وعند النصارى يقال لأماكن العبادة التي لهم يقال لها كنائس، ويقال في أماكن عبادة اليهود صلوات، ويقال بيع ومعابد ونحو ذلك. أما المسجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فهي مما اختص أهل الإسلام بها شرعا، وأما من حيث اللغة مكان للسجود فيصلح أو يكون في الكنائس التي يسجد فيها أو في البيع والصلوات التي يسجد فيها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بنوا على قبره مسجدا أي كنيسة، ثم صوروا فيه تلك الصورة أو الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، دليل على عنايته بالتوحيد وسد ذرائع الشرك، وأن أخطر وأعظم وأخوف ما يخاف على هذه الأمة الشرك. وتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في آخر أيامه كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. هذا حديث اليوم وفيه خير وكفاية، يحفظ إن شاء الله تعالى. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.